الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات، فألتقيكم هذه الليلة، ليلة الجمعة، في درس جديد من الشرح، من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. واليوم هو الخميس السادس بعد العشرين من شهر شوال من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. أقول: هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال ابن أمية الواقفي، وقد ذكر الله تعالى خبر تخلفهم في سورة التوبة، فقال جل وعز: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم قصتهم مطولة عن أحد أصحابها، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. وكان مما قاله رضي الله عنه في حديثه هذا: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال المالكي رحمه الله، قال قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي والفسوق والبدع، انتهى كلامه. ووجه ذلك أنه وإن كان الحديث قد ورد في شأن من وقعوا في معصية، فأهل البدع والأهواء من جملة أهل المعاصي، إلا أن معصية البدعة أشد وآثم، وهجر أهلها أولى وآكد من هجر أهل الذنوب، إذ خطر أهل البدع على الناس و ضرر الخلطة بهم أشد وأكبر، وقد ذكر ولهذا أورد المصنف رحمه الله شأنهم في كتابه هذا الإبانة. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة أعظم من المعصية بالنص والإجماع، ولا يزال أهل العلم رحمهم الله يحتجون بهذا الحديث، حديث الثلاثة الذين خلفوا على مجانبة أهل البدع وترك الخلطة بهم. وقد أورده الإمام أبو محمد البغوي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة في باب مجانبة أهل الأهواء، ثم قال عقبه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة، ولهذا الحديث وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، وقد تطرق لها كثير من شراح الحديث، وأظن أنه قد أفرد في ذكرها بعض الرسائل، وأقتصر هنا على الفوائد المتعلقة بموضوع هذا الكتاب وبالسبب الذي لأجله ساق المصنف خبرهم هنا. فأقول من فوائد هذا الحديث: أولا، مشروعية هجر أهل البدع والأهواء، لأنه إذا هجر أهل المعاصي فأهل البدع من باب أولى، لأن معصية البدعة أعظم وأشد من باقي مما من المعاصي، من باقي المعاصي، والشرك أعلى من الجميع. وثانيا، جواز هجران أهل البدع والأهواء ولو طالت المدة ما لم تثبت توبتهم. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم وفي الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم ذكر أحاديث أخرى بمعنى هذا الحديث، وقال بعدها: وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد، واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، انتهى كلامه. وهجران أهل البدع والأهواء إنما هو لأجل الدين، لأجل دين الهاجري ودين المهجور ودين عموم الناس. ومن الفوائد أيضا وهي الثالثة بيان بعض ما يفعل في هجران أهل الذنوب والمعاصي، وقد ذكر منها في هذا الحديث أولا ترك المخالطة والمجالسة، وثانيا ترك السلام ورده، وثالثا ترك التبسم والانبساط والبشاشة، ورابعا ترك الكلام والمحادثة. والمبتدئ وصاحب البدعة وأهل البدع والأهواء الموقف منهم أشد من الموقف من أهل الذنوب والمعاصي، وسيأتي معنا في هذا الكتاب مزيد كلام عنهم، وستأتي مسائل عديدة تتعلق بهم وآثار كثيرة ذكرها المصنف عن السلف الصالح رحمهم الله في شأن أهل البدع والأهواء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على، وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال، يعني تلا قول الله تعالى، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال أي ابن ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وهذا الحديث حديث مختلف فيه، فبعضهم يرويه عن ابن بذيمة مرفوعا، وبعضهم يرويه مرسلا، ورواة الرفع أكثر، وأخرجه أبو داود وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من طريق سالم الأفطس، من طريق سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود بنحوه. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم الرازي والترمذي والنسائي وغيرهم. وبهذه العلة أعلى الحديث المنذري وجماعة آخرين، والأرجح أن هذه ليست بعلة تؤثر في صحة أحاديث أبي عبيدة عن أبيه، لأن أبا عبيدة قد أخذ أحاديث أبيه عن ثقات كأمه زينب الثقفية ومسروق رحمهم الله. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره. وقال أيضا: قال يعقوب ابن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ويقال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة. فلهذا صار الناس يعني أئمة الحديث، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل إنه لم يسمع من أبيه. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الإعلال بهذه العلة ليس بصواب، ولكن هناك علة أخرى، ألا وهي أن مدار هذا الحديث على أبي عبيدة، وقد اضطرب الرواة عليه في إسناده على أربعة وجوه، ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. الوجه الأول: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله المسعود. الوجه الثاني: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله المسعود. الوجه الثالث: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة مرسلا. الوجه الرابع: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل إلى هذا الاختلاف، وكذلك أشار إليه الإمام أبو حاتم الرازي كما في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. وأما الوجه الثاني وهو عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن مسعود وهم كما ذكر الإمام الدارقطني، بل قال أيضا لا يصح ذكر مسروق، وكذلك ذكر أبي موسى خطأ كما ذكر وليس بصواب كما ذكر ذلك الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن. ورجح الإمام أبو حاتم الرازي وكذلك الإمام الدارقطني أن هذا الحديث، أن الصواب في هذا الحديث هو الإرسال، قال الدارقطني والمرسل أصح من المتصل. وقال الإمام أبو حاتم إنما هو مرسل. وذكر العلامة الوادعي هذا الحديث في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وأيضا ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وقريب من معنى هذا الحديث ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والنووي وابن تيمية والألباني وابن باز، وجود إسناده ابن ناصر الدين الدمشقي. وقال الحافظ الذهبي: حديث صالح الإسناد. وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر الحافظ البزار رحمه الله في مسنده أن هذا الحديث أن هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وثم ذكر أن هذا الحديث قد أسنده بعضهم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعضهم أوقفه على أبي بكر رضي الله عنه من قوله. وأشار أيضا إلى مثل هذا الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، فقال: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجمن عنه فيقفه على أبي بكر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الإمام الدارقطني وغيره قد رجحوا رفع هذا الحديث. ومن فوائد هذين الحديثين: أولا الترهيب من مخالطة أهل البدع والأهواء والمنكرات، وأنها تورث النقص الشديد في الدين، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ومن هذه الفوائد أيضا وهي الثانية: وجوب الأخذ على أيدي أهل الأهواء والبدع والمنكرات وردهم إلى الحق، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الأخذ له طريقان: أحدهما الأخذ باليد والقوة، وهذا في حق من له قدرة واختصاص، وأخص أهل هذا الطريق ولي أمر الناس وحاكمهم ونوابه، والآخر الأخذ بالحجة والبيان، وذلك ببيان الحق لهم ولمن تأثر بهم ولعموم الناس وكشف شبههم وإزالة تلبيساتهم وتحليل الناس منهم ومن ضلالاتهم. وهذا ميدان أهل العلم من أهل الحديث والسنة أتباع الرسل ونوابهم. وثالث هذه الفوائد وجوب إنكار البدع والمنكرات على أربابها لمن له قدرة، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. ورابعا، رابع هذه الفوائد أن السكوت على البدع والمنكرات وأهلها من أسباب نزول العقوبات بأممهم، حيث جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت هذه الآية وما بعدها في حديث ابن مسعود، فجعل سبحانه عدم نهي بعضهم لبعض عن فعل المنكرات من أكبر عصيانهم واعتدائهم، ولعنوا على تركه، وكان من أسباب حلول لعنة الله بهم. وخامس هذه الفوائد أن الإنكار على أهل البدع والأهواء والمنكرات باللسان لا يفي، بل لا بد معه من الهجر بالأبدان، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، يعني كان من نصيبهم أن يكونوا في الجهة العليا، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لأنهم كلما احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم، وما أرادوا يعني أهل الجهة العليا، إن تركوا أهل الجهة السفلى يخرقون، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي لفظ للبخاري: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. والقائم على حدود الله تعالى هو المستقيم على أوامر الله تعالى في نفسه، والآمر غيره بالمعروف والناهي له عن المنكر. والواقع في حدود الله هو المتعدي لحدود الله، التارك للمعروف المرتكب للمنكر. ومن فوائد هذا الحديث: أولا، وجوب الإنكار والأخذ على أيدي المخالفين للسنة النبوية، وهذا الإنكار والأخذ يكون على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وثانيا، أن ترك الإنكار على المخالفين للسنة النبوية فيه الهلكة لهم ولمن لم ينكر عليهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وفي لفظ: وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وثالثا، أن المنكرين والرادين على أهل البدع والأهواء ما أحدثوه في الدين قائمون بدفع الهلكة عن أنفسهم وعن المبتدعين وعن باقي الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وفي لفظ: فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم. والبدع والضلالات من أعظم المنكرات وأشدها قبحا وأكثرها فسادا للدين والدنيا. ولعلي أقف عند هذا القدر، لأن الحديث الذي يأتي بعد ذلك هو حديث الافتراق، والكلام عليه يطول، فأكتفي بما سمعتم، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يحسن لنا الختام والخاتمة، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله أولا وآخرا وعلى كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى، وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات، فألتقيكم هذه الليلة، ليلة الجمعة، في درس جديد من الشرح، من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. واليوم هو الخميس السادس بعد العشرين من شهر شوال من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. أقول هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال ابن أمية الواقفي، وقد ذكر الله تعالى خبر تخلفهم في سورة التوبة، فقال جل وعز: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم قصتهم مطولة عن أحد أصحابها، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. وكان مما قاله رضي الله عنه في حديثه هذا: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال المالكي رحمه الله، قال قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي والفسوق والبدع. انتهى كلامه. ووجه ذلك أنه وإن كان الحديث قد ورد في شأن من وقعوا في معصية، فأهل البدع والأهواء من جملة أهل المعاصي، إلا أن معصية البدعة أشد وآثم، وهجر أهلها أولى وآكد من هجر أهل الذنوب، إذ خطر أهل البدع على الناس وضرر الخلطة بهم أشد وأكبر. وقد ذكر، ولهذا أورد المصنف رحمه الله شأنهم في كتابه هذا الإبانة. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة أعظم من المعصية بالنص والإجماع. ولا يزال أهل العلم رحمهم الله يحتجون بهذا الحديث، حديث الثلاثة الذين خلفوا، على مجانبة أهل البدع وترك الخلطة بهم. وقد أورده الإمام أبو محمد البغوي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة في باب مجانبة أهل الأهواء، ثم قال عقبه وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة، ولهذا الحديث وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، وقد تطرق لها كثير من شراح الحديث، وأظن أنه قد أفرد في ذكرها بعض الرسائل، وأقتصر هنا على الفوائد المتعلقة بموضوع هذا الكتاب وبالسبب الذي لأجله ساق المصنف خبرهم هنا. فأقول من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية هجر أهل البدع والأهواء، لأنه إذا هجر أهل المعاصي فأهل البدع من باب أولى، لأن معصية البدعة أعظم وأشد من باقي المعاصي، والشرك أعلى من الجميع. وثانيا جواز هجران أهل البدع والأهواء ولو طالت المدة ما لم تثبت توبتهم. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم وفي الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم ذكر أحاديث أخرى بمعنى هذا الحديث، وقال بعدها: وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد، واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، انتهى كلامه. وهجران أهل البدع والأهواء إنما هو لأجل دين الهاجر ودين المهجور ودين عموم الناس. ومن الفوائد أيضا وهي الثالثة بيان بعض ما يفعل في هجران أهل الذنوب والمعاصي، وقد ذكر منها في هذا الحديث: أولا ترك المخالطة والمجالسة، وثانيا ترك السلام ورده، وثالثا ترك التبسم والانبساط والبشاشة، ورابعا ترك الكلام والمحادثة. والمبتدع وصاحب البدعة وأهل البدع والأهواء الموقف منهم أشد من الموقف من أهل الذنوب والمعاصي، وسيأتي معنا في هذا الكتاب مزيد كلام عنهم، وستأتي مسائل عديدة تتعلق بهم وآثار كثيرة ذكرها المصنف عن السلف الصالح رحمهم الله في شأن أهل البدع والأهواء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال، يعني تلا قول الله تعالى، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال أي ابن ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وهذا الحديث حديث مختلف فيه، فبعضهم يرويه عن ابن بذيمة مرفوعا، وبعضهم يرويه مرسلا، ورواة الرفع أكثر، وأخرجه أبو داود وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من طريق سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود بنحوه. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم الرازي والترمذي والنسائي وغيرهم. وبهذه العلة أعلى الحديث المنذري وجماعة آخرين، والأرجح أن هذه ليست بعلة تؤثر في صحة أحاديث أبي عبيدة عن أبيه، لأن أبا عبيدة قد أخذ أحاديث أبيه عن ثقات كأمه زينب الثقفية ومسروق رحمهما الله. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره. وقال أيضا: قال يعقوب ابن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ويقال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة. فلهذا صار الناس يعني أئمة الحديث، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل إنه لم يسمع من أبيه انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الإعلال بهذه العلة ليس بصواب، ولكن هناك علة أخرى، ألا وهي أن مدار هذا الحديث على أبي عبيدة، وقد اضطرب الرواة عليه في إسناده على أربعة وجوه، ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. الوجه الأول: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله المسعود. الوجه الثاني: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله المسعود. الوجه الثالث: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة مرسلا. الوجه الرابع: جاء هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل إلى هذا الاختلاف، وكذلك أشار إليه الإمام أبو حاتم الرازي كما في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. وأما الوجه الثاني وهو عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن مسعود وهم كما ذكر الإمام الدارقطني، بل قال أيضا لا يصح ذكر مسروق، وكذلك ذكر أبي موسى خطأ كما ذكر وليس بصواب كما ذكر ذلك الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن. ورجح الإمام أبو حاتم الرازي وكذلك الإمام الدارقطني أن هذا الحديث، أن الصواب في هذا الحديث هو الإرسال. قال الدارقطني: والمرسل أصح من المتصل. وقال الإمام أبو حاتم: إنما هو مرسل. وذكر العلامة الواجعي هذا الحديث في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وأيضا ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وقريب من معنى هذا الحديث ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والنووي وابن تيمية والألباني، وابن باز، وجود إسناده ابن ناصر الدين الدمشقي، وقال الحافظ الذهبي حديث صالح الإسناد، وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر الحافظ البزار رحمه الله في مسنده أن هذا الحديث أنه لا يعلم أن هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وثم ذكر أن هذا الحديث قد أسنده بعضهم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعضهم أوقفه على أبي بكر رضي الله عنه من قوله. وأشار أيضا إلى مثل هذا الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، فقال: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده، ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الإمام الدارقطني وغيره قد رجحوا رفع هذا الحديث. ومن فوائد هذين الحديثين: أولا الترهيب من مخالطة أهل البدع والأهواء والمنكرات، وأنها تورث النقص الشديد في الدين، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ومن هذه الفوائد أيضا وهي الثانية وجوب الأخذ على أيدي أهل الأهواء والبدع والمنكرات وردهم إلى الحق، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الأخذ له طريقان: أحدهما الأخذ باليد والقوة، وهذا في حق من له قدرة واختصاص، وأخص أهل هذا الطريق ولي أمر الناس وحاكمهم ونوابه. والآخر الأخذ بالحجة والبيان، وذلك ببيان الحق لهم ولمن تأثر بهم ولعموم الناس، وكشف شبههم، وإزالة تلبيساتهم وتحذير الناس منهم ومن ضلالاتهم. وهذا ميدان أهل العلم من أهل الحديث والسنة أتباع الرسل ونوابهم. وثالث هذه الفوائد وجوب إنكار البدع والمنكرات على أربابها لمن له قدرة، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. ورابعا رابع هذه الفوائد أن السكوت على البدع والمنكرات وأهلها من أسباب نزول العقوبات بأممهم، حيث جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت هذه الآية وما بعدها في حديث ابن مسعود، فجعل سبحانه عدم نهي بعضهم لبعض عن فعل المنكرات من أكبر عصيانهم واعتدائهم، ولعنوا على تركه، وكان من أسباب حلول لعنة الله بهم. وخامس هذه الفوائد أن الإنكار على أهل البدع والأهواء والمنكرات باللسان لا يفي، بل لا بد معه من الهجر بالأبدان، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل له، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، يعني كان من نصيبهم أن يكونوا في الجهة العليا، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لأنهم كلما احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم، وما أرادوا يعني أهل الجهة العليا، إن تركوا أهل الجهة السفلى يخرقون، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي لفظ للبخاري: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. والقائم على حدود الله تعالى هو المستقيم على أوامر الله تعالى في نفسه، والآمر غيره بالمعروف والناهي له عن المنكر. والواقع في حدود الله هو المتعدي لحدود الله، التارك للمعروف المرتكب للمنكر. ومن فوائد هذا الحديث: أولا، وجوب الإنكار والأخذ على أيدي المخالفين للسنة النبوية، وهذا الإنكار والأخذ يكون على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وثانيا أن ترك الإنكار على المخالفين للسنة النبوية فيه الهلكة لهم ولمن لم ينكر عليهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وفي لفظ: وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وثالثا أن المنكرين والرادين على أهل البدع والأهواء ما أحدثوه في الدين قائمون بدفع الهلكة عن أنفسهم وعن المبتدعين وعن باقي الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وفي لفظ: فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم. والبدع والضلالات من أعظم المنكرات وأشدها قبحا وأكثرها فسادا للدين والدنيا. ولعلي أقف عند هذا القدر، لأن الحديث الذي يأتي بعد ذلك هو حديث الافتراق، والكلام عليه يطول، فأكتفي بما سمعتم، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يحسن لنا الختام والخاتمة، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله أولا وآخرا وعلى كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة.